الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، هيا بنا نجدد إيماننا، هيا بنا نزدد إيمانا بالتأمل في ملكوت السماوات والأرض، كما أمرنا الله تبارك وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول ابن القيم رحمه الله بعدما بين أن الشيء إذا لم تشتد الحاجة إليه فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشيء نادرا عزيزا، ليس في متناول الناس كله، لأن ليسوا كلهم محتاجين إليه. وكلما اشتدت الحاجة إلى الشيء كلما كثر الله تعالى وجوده، كالماء والهواء والنار كما سبق بيانه. ثم يقول رحمه الله في الإرشاد إلى آية من آيات الله عز وجل، وهي نزول المطر، نزول المطر من السماء: هو الذي أنزل من السماء ماء، سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. نزول المطر آية من آيات الله. يقول رحمه الله: ثم تأمل الحكمة البالغة في نزول المطر على الأرض من علو. ليه المطر بينزل من فوق؟ ليه المطر بينزل من فوق؟ ليش ما بيجيش يمين أو شمال؟ تأمل في نزول المطر على الأرض من علو ليعم بسقيه وهادها وتلولها وضرابها وآكامها ومنخفضها ومرتفعها. لما المطر ينزل من السماء يبقى حيشمل الأرض كلها بصحرائها وبرها ومرتفعاتها ومنخفضاتها، لأن المطر نازل من فوق. يقول: ولو كان ربها تعالى إنما يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على الناحية المرتفعة. لو كان المطر بينزل من جنب، من هذا الجانب أو من هذا الجانب، طيب يبقى الجبال المية حتنصالها ازاي؟ لو نزل المطر من هذا الجانب أو من هذا الجانب، إبا الجبال مش هتاخد حظها من الماء إلا لما الوديان تمتلي، لما الوديان تمتلي خالص وترتفع حتى تصل إلى الأكام والضراب والجبال. وفي هذا من الفساد ما لا يخفى، فاقتضت حكمة الله سبحانه أن سقاها من فوقها، سقى الأرض من فوقها، فينشئ سبحانه السحاب وهي روايا الأرض، ينشئ السحاب ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها، تلقح السحاب به كما يلقح الفحل الأنثى. ولهذا تجد البلاد القريبة من البحر كثيرة الأمطار، وإذا بعدت من البحر قل مطرها. أظن إحنا دايما بنقول ليه اسكندرية المطر فيها ياما، ها؟ ليه اسكندرية المطر فيها ياما؟ لأنها على البحر على طول، لأن الله تعالى ينشئ السحاب ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر فتلقح السحاب به، ينزل المطر من السماء، ينزل المطر من السماء. فطبعا من هنا كانت البلاد الساحلية أكثر مطرا من البلاد البعيدة عن الساحل. فالله سبحانه وتعالى ينشئ الماء في السحاب إنشاء، تارة يقلب الهواء ماء، وتارة يحمله الهواء من البحر فيلقح بالسحاب، ثم ينزل منه على الأرض للحكم التي ذكرناها. ولو أنه سبحانه وتعالى ساق الماء من البحر مباشرة، خلي بالك بقى، يبقى المية بتطلع من البحر للسحاب تلقحه وبعدين ينزل لنا مطر تاني. سبحان الله، يطلع المية من البحر للسماء وتنزل مية حلوة، تطلع من البحر مية ملحة تصعد في السماء وبعدين تنزل لنا مية حلوة. طب تخيل حضرتك بقى كما يقول ابن القيم، لو أن الماء فاض من البحر مباشرة على الأرض كان هيحصل إيه؟ يبقى خلي بالك بقى من حكمتين دول، لو أن المطر من السماء ما كانش بينزل من السماء لكن كان بينزل من جانب وجانب، طيب الجبل والتلول والأرض مرتفعة هتشرب إزاي؟ مش هتشرب لما الوديان والأرض يعلوها الماء حتى تصل المكان المرتفع، يبقى هتغرق الدنيا. والبرضو لو ما كانش الماء يطلع من البحر وينطلع فوق السماء وينزل، لو كان البحر يفيض على الأرض مباشرة لخرب البلاد وأهلك الحرث والنسل، فما حصلتش المصلحة بل عمت المفسدة. فكانت الحكمة كما سبق أن يصعد الماء من البحر إلى السحاب الرواية الأرض فيلقحه وينزل مطر مرة ثانية عذبا حلوا. ثم تأمل الحكمة البالغة في إنزاله أي المطر بقدر الحاجة، ونزلنا من السماء ماء بقدر. سبحان الله، تأمل الحكمة في ذلك، إنزال الماء بقدر الحاجة حتى إذا أخذت الأرض حاجتها منه وكان تتابعه عليها بعد ذلك يضرها أقلع عنها. يا سماء أقلعي، خلاص. سبحان الله، ونزلنا من السماء ماء بقدر، الأرض خلت حاجتها، شبعت الأرض، يقلع المطر، يقلع المطر ويعقبه الصحو. فهما أعني الصحو والغيم يعتقبان على العالم، السماء تصفو وبعدين يجينا الغمام وينزل مطر وتصفو، وهكذا يعتقبان على العالم لما فيه صلاحه. ولو دام أحدهما، لو ظلت السماء صافية على طول ما فيش مطر، أو دام المطر ولم يعقبه صفون، لكان في ذلك الهلاك. لو دام أحدهما كان فيه فساده، فلو توالت الأمطار لأهلكت ما على الأرض، ولو زادت على الحاجة أفسدت الحبوب والثمار وعفنت الزروع والخضروات وأرخت الأبدان وحشرت الهواء، فحدثت ضروب من الأمراض وفسد أكثر المآكل وانتقطعت المسالك والسبل. ده لو استمر المطر. طب لو ما كانش فيه مطر، لو دام الصح لجفت الأبدان وغيض الماء وانقطع معين العيون والآبار والأنهار والأودية وعظم الضرر، فيبس ما على الأرض وجفت الأبدان وأحدث ذلك ضروبا من الأمراض. فاقتضت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر على هذا العالم، فاعتدل الأمر وصح الهواء ودفع كل واحد منهما عادية الآخر واستقام أمر العالم وصلح. يبقى خلي بالك بقى، الصحو والغيم زي الليل والنهار، كما أن الدنيا لا تصلح إلا بالليل والنهار، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا ورأيتم إن جعل عليكم النهار سرمدا كذلك برضه لو كانت صحوا دائما ما تستقيم الحياة، ولو كانت غيما دائما ما تستقيم الحياة. فاقتدت حكمة اللطيف الخبير أن عاقب بين الصحو والمطر كما عاقب بين الليل والنهار، فتبارك الله رب العالمين. ثم تأمل الحكمة الإلهية في إخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه متلاحقة شيئا بعد شيء متتابعة، ولم يخلقها جملة واحدة. كل زرعة لها موسم، هذه زرعة تنتهي تأتي زرعة ثانية، هذه الثمرة هذا موسمها، وهذه الثمرة هذا موسمها. فالله تبارك وتعالى جعل الأقوات والثمار والحبوب والفواكه متلاحقة شيئا بعد شيء. عندنا الآن بلح، يخلص البلح يجينا برتقان، بعد يجينا رمان، يجينا جوافة، يجينا كل شيء له موسم وله وقت. فإنها لو خلقت كذلك على وجه الأرض، يعني خلقت جملة واحدة ولم تكن تنبت على هذه السوق والأغصان لدخل الخلل وفاتت المصالح التي رتبت على تلاحقها وتتابعها. فإن كل فصل وأوان يقتضي من الفواكه والنبات غير ما يقتضيه الفصل الآخر. عندنا شتاء وصيف، وعندنا خريف وربيع، كل فصل يلائمه قوت وتلائمه ثمرة ويلائمه زرع وفق المصلحة. فسبحان الله رب العالمين خلق تلك الأقوات مقارنة لمنافع من العصف والخشب والورق وغير ذلك من منافع النبات والشجر، غير الأقوات كعلف البهائم وأداة الأبنية والسفن إلى آخر ذلك. فسبحان الله اللطيف الخبير الحكيم سبحانه وتعالى جل شأنه. فوا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثم يبين ابن القيم رحمه الله استفادة البشر في الصنعة من خلق الله، يعني ما يصنعه الناس يستفيدون في صنعته من النظر في خلق الله تبارك وتعالى. يقول: تأمل إذا نصبت خيمة أو فسطاطا كيف تمده من كل جانب بالأطناب ليثبت فلا يسقط ولا يتعوج. عشان ننصب خيمة لابد أن نرفعها على أعمدة من جهات متعددة، ولا بد أن نثبتها في الأرض حتى لا تسقط ولا تموج. هكذا تجد النبات والشجر له عروق ممتدة في الأرض منتشرة إلى كل جانب. لما تقلع عود كده بجدر زي ما بيقولوا، تلاقي الجدر من تحت إيه متشعب في أوتاد كثيرة. الشعب دي والسيقان دي إيه أوتاد بتثبت الإيه بتثبت العود حتى لا ينكسر. هكذا تجد النبات والشجر له عروق ممتدة في الأرض منتشرة إلى كل جانب لتمسكه وتقيمه، وكلما انتشرت أعاليه وامتدت عروقه وأطنابه من أسفل في الجهات، ولولا ذلك كيف كانت تثبت هذه النخيل الطوال والنخل باسقات والشجر العظيم كيف تثبت في مواجهة الريح العاصف. وتأمل سبق الخلق الإلهي للصناعة البشرية حتى يعلم الناس نصب الخيم والفساتيط من خلقه للشجر والنبات، لأن عروقها أطناب لها كأطناب الخيمة، وأغصان الشجر يتخذ منها الفساتيط ثم يحاكى بها الشجرة. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم تأمل الحكمة في خلق الورق، فإنك ترى في الورقة الواحدة من جملة العروق الممتدة فيها المبثوث فيها ما يبهر الناظر. امسحت ورقة شجر كده وحطها في ايدك كده وبص فيه، فترى من العروق فيها ما يبهر نظرك، فمنها غلاظ ممتدة في الطول والعرض، ومنها دقاق تتخلل تلك الغلاظ منسوجة نسجا دقيقا معجبا، لو كان مما يتولى البشر صنع مثله بأيديهم لما فرغوا من ورقة في عام كامل، ولاحتاجوا فيه إلى آلات وحركات وعلاج تعجز قدرتهم عن تحصيله. فبث الخلاق العليم في أيام قلائل من ذلك ما يملأ الأرض سهلها وجبالها بلا آلات ولا معين ولا معالجة، إن هي إلا إرادته النافذة في كل شيء وقدرته التي لا يمتنع منها شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فتأمل الحكمة في تلك العروق المتخللة الورقة بأسرها لتسقيها وتوصل إليها المادة فتحفظ عليها حياتها ونضارتها بمنزلة العروق المبثوثة في الأبدان. مش انت عندك حضرتك عروق وشرايين ومش عارف ايه، ها القلب بيضخ الدم والعروق دي بتوصل لكل مكان، ها الى اعلى والى اسفل. ايوه كذلك برضو العروق اللي في الورقة بتوصل لها ايه سر الحياة، بتوصلها مادة غذائها عشان تظلها خضرة وجميلة. ولذلك المكان اللي العروق فيه تنسد، ها ما يوصلوش مادة الغذاء، تلاقي الورقة ايه بدت ايه من طرفها كده تصفر وتيبس وتجف، حتى اذا ماتت العروق ماتت الورقة. فسبحان الله العظيم. تأمل الحكمة في ذلك العروق، في تلك العروق المتخللة الورقة بأسرها لتسقيها وتوصل إليها المادة فتحفظ عليها حياتها ونضارتها بمنزلة العروق المبثوثة في الأبدان التي توصل الغذاء إلى كل جزء منه. وتأمل ما في العروق الغلاظ من إمساكها الورق بصلابتها ومتانتها لئلا تتمزق وتضمحل، فهي بمنزلة الأعصاب لبدن الحيوان، فتراها قد أحكمت صنعتها ومدة العروق في طولها وعرضها لتتماسك فلا يعرض لها التمزق. فقل تبارك الله رب العالمين. ثم تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها، أي الورقة ورق الشجر، تأمل حكمة اللطيف الخبير في كونها جعلت زينة للشجر. الآن في بعض الشجر أسقط ورقه، لقي الورقة كده وقفة نشفة كده معلاش ورق كده، الورق تساقط في موسم الخريف، يتساقط ليه الورق، الشجرة من غير ورق ملاش قيمة خالص ولا لها منظر. ف فالله تبارك وتعالى جعل الورق زينة للشجر وسترا ولباسا للثمرة ووقاية لها من الآفات التي تمنع كمالها. ولهذا إذا جردت الشجرة عن ورقها فسدت الثمرة ولم ينتفع بها. وانظر كيف جعلت الورقة وقاية لمنبت الثمرة الضعيفة من اليبس، فإذا ذهبت الثمرة بقي الورق وقاية لتلك الأفنان الضعيفة من الحر، حتى إذا طفئت تلك الجمرة ولم يضر الأفنان عراها من ورقها وسلبها إياها سلبها إياها لتكتسي لباسا جديدا. يعني ورق الشجر ما بينزلش في الصيف، ما بينزلش في الصيف، الصيف الدنيا حر، لو الورق وقع عن الشجرة في الحر الشجرة هتتأذي والثمرة هتتأذي. فالورقة الضعيفة ده هي الخضرة تظلها محفوظة بإذن الله في الصيف لغاية بقى خلاص الحر انكسر وما عادش في فيء ضرر على الشجر من سقوط الورق، يتساقط الورق في الخريف، يتساقط الورق عشان مع الربيع تاني تكسى بقى ايه ورقا أخضر جميلا. فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. لما بقى حضرتك بقى تتصور كده في بلدكم بس كم شجرة وكم ورقة بتسقط في اللحظة الواحدة، وبعدين طيب في المحافظة، طب في الجمهورية، طب في على الأرض كلها كم شجرة وكم ورقة تسقط في اللحظة الواحدة؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. فتبارك الله رب العالمين الذي يعلم مساقط تلك الأوراق ومنابتها، فلا تخرج منها ورقة إلا بإذنه ولا تسقط إلا بعلمه. ومع هذا فلو شاهدها العباد على كثرتها وتنوعها وهي تسبح بحمد ربها، الورق تسبح بحمد ربها مع الثمار والأفنان والأشجار، لشاهدوا من جمالها أمرا آخر، ولرأوا خلقتها بعين أخرى، ولعلموا أن لها شأنا عظيما خلقت له وأنها لم تخلق سدى. قال تعالى: والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. النجم هنا ما هو؟ النجم هنا ما هو؟ قال: النجم ما ليس له ساق من النبات، والشجر ما له ساق. النجم ما ليس له ساق، والشجر ما له ساق، كل يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ثم يحذر ابن القيم من جعل التسبيح، تسبيح الشجر والحجر والنبات والزروع وكل شيء، يحذر من أن تجعل هذا التسبيح الدلالة على الخالق. لا، ده هي بتقول سبحان الله بس بلغتها. يقول: ولعلك أن تكون، بحذرك، ولعلك أن تكون ممن غضض حجابه فذهب إلى أن تسبيحها دلالتها على صانعها فقط، فاعلم أن هذا القول يظهر بطلانه من أكثر من 30 وجها قد ذكرنا أكثرها في موضع آخر. إنما هي تسبح بحمد الله بلسان المقال لا بلسان الحال، ولكن إحنا ما نعرفش لغتها. كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، وإن كنا لا نفقه، فقد سخر الله تعالى لداود الجبال والطير يسبحنا معه، يسبحنا معه، وعلم سليمان منطق الطير، ولذلك حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى إياك أن تجعل تسبيح الكائنات هو دلالتها على الخالق. يبقى بيقولوا إيه؟ هي تسبح بلسان الحال. ليه بقى؟ أنت لما بتبص في الورقة كده أو الشجرة أو السماء أو الجبل أو الطير بيخليك تقول سبحان الله، ها؟ بيخليك تقول سبحان الله. هذا خطأ. إياك أن تكون ممن غلظ حجابه. فذهب إلى أن التسبيح دلالتها على صانعها، لا، هي بتدل على الصانع وهي نفسها تسبح بحمد الله، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كما قال تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فيا أيها الجاحد، يا أيها المعطل، يا أيها المعاند، يا أيها المنكر والمتكبر، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين أن هدانا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.